أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يعني من أهل مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم وإهلاكهم في اتباع الهوى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك لأن منهم خسيسين ورهبانا. الذين قالوا إنا نصارى ذلك يعني الإشارة هنا إلى قرب مودة، أقربهم مودة، قرب مودة المؤمنين، بأن يعني بسبب أن منهم خسيسين أي علماء، ورهبانا يعني عبادا، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في ورد النجاشي القابلين عليه من الحبشة، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. يقول القاضي محمد كنعان قوله تعالى ما تجدن أشد الناس عداوة، الآية ذكر الإمام السيوطي هنا أنها نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة، ولكن القول المشهور في كتب التفسير والتأثير والتفسير أنها نزلت في النجاشي وأصحابه بعدما سمعوا سورة مريم من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى خوفا من مشركي قريش، فتعظت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. ثم أسلم النجاشي وبعث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. ومما يجب التنبيه إليه أن هذه الآيات لا تشمل جميع النصارى كما يتوهم البعض، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى، ليس المقصود جميع من انتسب إلى النصرانية، إنما الإشارة إلى جماعة موصوفة منهم. فالقول بأن الآية تشمل جميع النصارى كما يتوهم بعض الناس هذا قول باطل، لأن هؤلاء عداوتهم للمسلمين ظاهرة، ووقائع التاريخ في الأندلس والحروب الصليبية حتى عصرنا تشهد على ذلك، بل الوقائع التي نعيشها إلى الساعة الحاضرة، المجازر التي تقام على مرأة وكان من العالم كله، والتحالف الصليبي اليهودي على مسلمي البوسنة يعني على أوضح ما فيه، وصارت الأمم المتحدة شريكا متضامنا وعنصرا فعالا في المذابح التي تجري لإخواننا المسلمين في البوسنة ليلا نهار، ولم يعد هذا سرا يعني مكتوما، ومن يتابع يعني الأخبار في هذه الأيام بالذات يعلموا هذه الحقيقة. فكيف يقال إن هؤلاء مع وحشياتهم وإجرامهم يعني أقرب إلينا مودة من اليهود، بل هؤلاء يعني مشركون كفار كما سيأتي في نفس هذه الآيات. فمن القول الباطل الزعم بأن الآية تشمل جميع النصارى، وإنما هي تصف جماعة معينة منهم سمعوا القرآن فطابت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. هل الصرب أو الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت إذا سمعوا القرآن تطيب أعينهم من سمعوا من الحق ويعلمون إسلامهم؟ فالآية تصف هؤلاء الذين إذا بلغوا الحق لا يستكبرون ولا يستنكفون عن اتباعه. واضح؟ أي نعم. ففيها إذ هؤلاء نزلت الآيات لا في مطلق نصراني أو قسيس أو راهب، هذا مع القطع بأن اليهود هم أشد الكافرين عداوة للمؤمنين. يقول تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني من القرآن الكريم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يعني صدقنا بنبيك وكتابك فاكتبنا مع الشاهدين أي المقربين بتصديقهما. وما لنا يعني قالوا وما لنا يعني وقالوا في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود، قالوا كيف تكلمون؟ فأجابوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أي من القرآن، يعني لا مانع لنا من الإيمان مع وجود ما يقتضي هذا الإيمان وهو نزول هذا الحق في القرآن الكريم. أول المقتضي هو الطمع في رحمة الله، قلنا لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني المؤمنين الجنة. قال الله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين يعني بالإيمان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فيعني هذا لا شك واضح وضوح الشمس أن المقصود به هؤلاء النصارى الذين لما بلغهم الحق انقادوا له وأسلموا لله سبحانه وتعالى. لا من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله كلمة ثلاثة أو غير ذلك من الأقوال الشركية، فهؤلاء يدخلون في قوله تعالى في نفس هذه الآيات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهؤلاء غير الموصوفين في قبر الآيات. يقول القاطبي رحمه الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وإنما عاداهم اليهود، لماذا يعني اليهود يعادون المسلمين والمؤمنين؟ بل لماذا هم أشد الناس عداوة للمؤمنين؟ لإيمانهم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نفارق اليهود في الإيمان بعيسى وبمحمد وهم يكفرون بهما. كذلك أما عداوة الذين أشركوا للمؤمنين فهي لتوحيدهم وإقرارهم بنبوة الأنبياء، لأن المشركين لا يقرون بالتوحيد ولا بنبوة الأنبياء. وقال بعض العلماء في تعليل شدة هذه العداوة لماذا هم أشد الناس عداوة؟ لشدة إبائهم، شدة إبائهم. ولذلك يعني نادر جدا يعني ينظر جدا أن يسلم يهودي، إن واحد يهودي يدخل في الإسلام هذا يقع، لكن نادر بالنسبة لمن يدخل في الإسلام من غيرهم من طوائف الكفرة. لماذا؟ أنهم أشد الناس عداوة الذين آمنوا ولشدة إبائهم ولتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى وركونهم إلى التقليل وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على التمرد والاستعطاء على الأنبياء والاجتراء على تكذيب هؤلاء الأنبياء ومناصبتهم لهم. ولهذا لشدة قسوة قلوبهم وغلظ طبعهم قتلوا كثيرا من الأنبياء، يعني قتلوا يحيى عليه السلام وذهبوا أهدوا رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وسعوا في قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم غير مرة، بل وضعوا له السم في الطعام وسحروه صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه أجباههم من المشركين. وفي تقديم اليهود على المشركين بعد لجمهما في قرر واحد إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة، يعني رغم أن اليهود والمشركين معا أشد الناس عداوة للذين أمنوا لكن اليهود أشد من المشركين. فالتقديم هنا اليهود والذين أشركوا، التقديم مع أنهم كلاهما مشتركان في العداوة وكلاهما أشد الناس عداوة، لكن أشد الطائفتين هم اليهود لعنهم الله تعالى. كما أن في تقديمهم عليهم أي تقديم اليهود على المشركين في قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من الذين أشركوا إذانا بتقدم اليهود على المشركين أيضا في الحرص على الحياة. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني لنيل جانبهم وقلة غل قلوبهم. هنا القاسمي يعني يميل في تفسير هذه الآية الكريمة إلى أن المقصود هنا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني يميل إلى عمومها في عامة النصارى، وهذا التفضيل نسبي وليس على الإطلاق كما يفعل منافق زماننا، يعني المنافقون من علماء السوء في زماننا يجاهلون الكفار بإطلاق هذه الآية، وإن كان الآن يعني جريا مع المتغيرات فلن ينافقوا لن يتلوا الآية أصلا لأنها تشتم اليهود وقصارى اليهود الناس يعني وقصارى اليهود من أعظم أوليائهم الآن فالله المستعان. لكن القاسمي يقول هنا نقل الكلام ابن كثير في تعليل قوله تعالى ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى. قال ابن كثير وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوه وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأجر له خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملتهم. انتهى كلام حافظ ابن كثير. ثم يضيف القاسمي ولأن من مذهب اليهود يعني مبينا وجه المفاضلة بين اليهود والنصارى في العداوة والمودة يقول ولأن من مذهب اليهود أنه يجب إيصال الشر إلى من خالف دينهم بأي طريق كان من القتل ونهب المال ونحوهما وهو عند النصارى حرام فحصل الفرق فاليهود يتعبدون بأذية خلق الله وبإيصال الشر إلى الخلق من ليس على ملتهم بأي طريق كان. حتى روى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله ولم يذكر هنا صحة الحديث لكن هنا قصة حكاها بعض المصنفين في غلاء الألباب شرح منظومة الآداب الإمام السفريني حكى أن مسلما سافر مع يهودي فالمسلم كان راكبا الدابة الحمار أو الأسان وكان اليهودي ماسير ف يعني مشي حتى سافر إلى بلد معينة على هذه الحالة فبعدما وصل إلى هذه البلدة قال المسلم اليهودي أستخلفك بالله يعني نحن عندنا اعتقاد أن ما خلى يهودي بمسلم إلا هم بإيذائه قدر المستطاع فما الذي يعني فهو أنكر قال ما أمنت بأبياتك في شيء فقال لا يعني نشهده واشتد عليه وألح لأن يخبره فإنه جازم لأنه لابد أنه أراده سوء في هذه السفرة فلما استحلفه وشدد عليه صارحه اليهودي وقال له لما يعني أعيت المسيرة ولما قطع أن أفعل لك شيئا كنت طول الطريق يعني أبصق على يعني ظلك وأضرب يعني خيالك أو كلاما بهذا المعنى هذا الذي استطاع أن يوصله إليه فالله أعلم صحة هذا وعلى كل حال يعني قصة اليهود وغدرهم ونزالتهم لا تحتاج إلى يعني كثير من التعليق فهذا أمر مجمع عليه بين سائر الأمم حتى إن هتلر لما أجرى لهم المذابح التي ولد فيها فيما بعد قال لقد قتلت نصف اليهود وتركت النصف الآخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الأول حتى يذوقوا منهم الويل ويعرفون لماذا قتل النصف الأول من اليهود وهذا يعني هتلر يعني من الكفر يعني ليس من النصران يعني ليس من اليهود ولكثرة اهتمام النصارى بالعلم والترهب مما يدعو الى قلة البغضاء والحسد ولي العريشة كما اشير اليه لقوله تعالى ذلك يعني كونهم اقرب مودة للمؤمنين بأن منهم أي بسبب أن منهم قسيسين من قسى الشيء يعني تتبعه فهذا وصف لعلمائهم يصفون بأنهم قسيسين ورهبانا أي عبادا متجردين وأنهم لا يستكبرون أي يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود وفي الآية دليل على أن الإقبال على العلم والإعراض عن الشهوات والبراءة من الكبر محمود وإن كان ذلك من كاتب يعني هذا جبر على القول بأن الآية تشمل النصارى عموما، وان المفضله هنا مفضله نسبيه، وذلك جاء بصيغه ايه؟ اقربهم موده، هم لا يودون لكن اقربهم موده. هذا بناء على هذا القول ان الذين قالوا ان النصارى، النصارى حتى مع كفرهم هم اخفوا مع كفرهم ايضا اخفوا من اليهود والذين اشركوا في عداوتهم للمؤمنين. ولكن الحقيقه يعني الكلام الاول بلا شك اقوى، الكلام الاول هو ان الايه الايات انما هي في هؤلاء الذين اسلموا، في هؤلاء الذين اسلموا ولم يستكبروا على الحق، يعني يؤيد ذلك كثير جدا من الايات ومن الاحاديث، ويؤيده ايضا الواقع الذي نعيشه، الواقع الذي نعيشه فلا من القسطين ولا الرهبان يعني فيهم هذا التجرد ولا هذا التواضع، وانما هو الخبث والمكر والدهاء واراده الشر بامه محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نعيشه ونراه ليل نهار هو اقوى شاهد محفوظ بحيث لا يمكن ابدا انكاره الا على سبيل يعني المكابره. فلا ندري يعني هل اين الرحمه واين الرفق واين اللين هؤلاء الذين يعني فعلوا هذه الشنائع سواء في الاندلس او في لبنان او في الفلبين او في اثيوبيا او في البوسنه الان في هذا الزمان. الله تعالى لما تكلم عن هؤلاء النصارى هنا قال ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، ولم يقل النصارى، توقفهم بانهم الذين قالوا ان نصارى ولم يقل النصارى، تعريضا بصلابه اليهود في الكفر والامتناع من الانتفاض للامر. لان اليهود قيل لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، فقابلوا ذلك بقولهم فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. فهذا من عتوهم وصلابته في الكفر وتمردهم على امر ربهم تبارك وتعالى. اما النصارى فانهم اجابوا جوابا حسنا حين قالوا نحن انصار الله، ومن ثم سموا نصارى. وكان ايضا ورد اول هذه السوره ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنتوا حظا مما ذكروا به، فأسند ذلك إلى قوله ولم يقل أيضا يعني إيه ومن النصارى أخذنا ميثاقهم، ولكن قالوا من الذين قالوا إن نصارى، والإشارة به إلى قولهم نحن أنصار الله، لكنه هنا ذكر تنبيها على أنهم لم يثبتوا على الميثاق ولا على ما قالوا من أنهم أنصار الله. يعني في الآية التي هي في أول السورة ومن الذين قالوا إن نصارى، كان يقتضي قولهم ان نصارى يعني نحن انصار الله، كان يقتضي ان يحفظوا عهد الله وميثاقه، لكنهم مع قولهم ان نصارى خالفوا هذا العهد ونسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم الثالث. لكن الايه هنا في هذا الموضع المقصود ومن الذين قالوا ان نصارى ولم يقل النصارى، لان المقصود التعريض بصلابة اليهود وقسوة قلوبهم وامتناعهم عن امتثال امر ربهم كما ذكرنا. فاليهود لما ورد عليهم الامر لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهود، حتى لما نسوا الميثاق او نسوا حظا مما ذكروا به لم يردوا نفس الرد الغليظ الذي رده اليهود حينما قال لموسى عليه السلام اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، بل قالوا نحن انصار الله، واليهود قالت فاذهب انت وربك الى اخر الايه. فهذا هو سر قوله تعالى الذين قالوا انا نصارى ولم يقل النصارى. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول هذا عطف على لا يستكبرون، ذلك بان منهم خسفين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض يعني تنصب من الدمع، وهو الحاصل من اجتماع حراره الحب والخوف مع برد اليقين، مما عرفوا من الحق يعني من كتابه فوجدوه أكمل منه وعن أكمل منه وأفضل مما عرفوا من الحق أو من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمه في كتابه. يقولون يعني بسبب عدم استكبارهم عن الحق يقولون ربنا آمنا يعني بك وبما أنزلت وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبنا مع الشاهدين أي الذين شهدوا بأنه حق أو الذين شهدوا بنبوته أو الشاهدين يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأنهم هم الشهداء على الناس يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا أممهم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن هذا إنكار استبعاد بانتفاء الإيمان مع قيام موجب يعني هذا المقصود باستبعاد يعني وكيف لنا إنكار باستبعاد انتفاء الإيمان مع قيام موجب هذا الإيمان. ما هو موجب الإيمان؟ هو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين. فكيف مع ذلك لا يؤمنون؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق عند القرآن ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو المعنى أن يدخلنا ربنا الجنة مع الأنبياء والمؤمنين. ويعني يدل لقوله أو يعني مع القوم الصالحين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فعباد الله الصالحون يذكرون هنا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تفسير القرآن بالقرآن أن يقال ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأثابهم الله بما قالوا بما تكلموا به جنات تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل خالدين فيها أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون وذلك جزاء المحسنين. اتفق المفسرون على أن هذه الآيات الأربع نزلت في النجاشي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم حينما قرأ عليهم يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم يقول ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآيات بالنجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة في القرآن بكوا حتى أخضبوا لحاهم. قال ابن كثير وهذا القول فيه نظر وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية في سورة المائدة هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة فالحظم الذكي يقول فيه نظر هل هناك نظر في هذا النظر؟ مش تبعين معايا؟ يعني الحظم الذكي بيقول ان الآية دي في سورة المائدة وسورة المائدة ايه؟ مدنية ده بالعكس فيها آخر آية نزلت اللي هي ايه؟ اليوم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع فيقول هذه الآية مدنية وهذه الحادثة وقعت قبل الهجرة فالحافظ ابن كثير يقول في القول بأن هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه نظر فهل في نظر الحافظ ابن كثير نظر؟ نعم تفضل نعم لا طب لا يضر طبعا لا يضر لماذا ايه المانع ان تقع واقعة قبل الهجرة واحكيها القرآن بعد الهجرة هل هناك مانع ما المانع ان تقع واقعة قبل الهجرة ثم يحكيها القرآن في اخر الوحي في اخر الفترة المدنية ما المشكلة في ذلك نعم. لا هو القرآن هذا جملة واحدة في بيت العزة، لكن نزل بعد ذلك منجما.
نعم.
فإذا ولذلك يقول القاسمي رحمه الله تعالى بعدما حكى قول ابن كثير وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة، يقول القاسمي: أقول إن نظره مدفوع، فإنه حكى في هذه الآية بعد الهجرة ما وقع قبلها، ونظائره في التنزيل كثيرة ولا إشكال فيه، مفيش أي مانع أن تحدث حادثة قبل الهجرة ثم ينزل القرآن فيها بعد الهجرة. وظاهر أن المقصود بهذه الآية التعريض بعناد اليهود الذين كانوا حول المدينة، وهم يهود بني قريظة والنضير، وبعناد المشركين أيضا وقساوة قلوب الفريقين، وأنه كان الأجدر بهما أن يعترفوا بالحق كما اعترف به النبي وأصحابه. فالمقصود من حكاية هذه القصة على في هذا الوقت حينما كان هؤلاء اليهود يتآمرون حول المدينة والمشركون أيضا يعادون النبي عليه السلام، فهنا تعريض بأحوال هؤلاء قساة القلوب ومقارنة بينه وبين هؤلاء الذين أسلموا النجاشي وأصحابه، أنه لهم في هؤلاء أسوة كيف وألا يستكبروا عن الحق. وقال الحافظ ابن كثير: هذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. إذا هذا يوضح لنا أن الحافظ ابن كثير حينما قلنا قوله آنفا في أن المقصود من قوله تعالى الذين قالوا إنا نصارى وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرفقة والرأفة، كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. واضح؟ فمعنى ذلك مدح طائفة معينة من النصارى لا مطلق النصارى. واضح؟ لأن هنا يقول المقصود بهؤلاء الذين نسيهم هذه الآيات هم الذين قال الله تعالى فيهم: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. يقول: وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يقول القاسمي: وكان سبب هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة أن قريشا ائتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم، فركبت كل قبيلة على من آمن منهم فآذوهم وعذبوهم، فافتتن من افتتن منهم وعصم الله من شاء منهم. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أشار على الصحابة بأن يخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لهم فرجا مما كانوا فيه. ففروا بدينهم إلى الحبشة، فكانت أول هجرة في الإسلام. روى ابن الحاف بسنده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعظم ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفع إلى كل بطريق هدية قبل أن تكلم النجاشية فيهم. ثم قدم إلى النجاشية هداياه ثم تلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. يعني هذا إيه؟ فن الرشوة، فن الارتشاء. وقال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى يعني نجح إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع ولا لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فأشير عليهم أن يكلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا يعني إنهم من بلادنا ونحن أبصر بهم ونحن أعرف بهم وأعلم بما عابوا عليهم فقالوا لهما نعم ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه بما كلما كنا في الطريق. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي كعادة الباطل في كل الوقت يحوز أن أصحاب الحق هم الذين يتولوا عرض قضيتهم لابد أن تعرض على الملأ من طريق وطائفهم كي يعني يعملوا فيها التشهير والتحريف والتبديل والتنفيذ. قالت فقالت بطارقته حوله طبقا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت فغضب النجاشي ثم قال لا الله إذا لا أسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنصروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونذيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحكم الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت تعدد عليه أمور الإسلام فطبقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واحترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجلنا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي تقرأه عليه. قالت فقرأ عليه صبرا من كاف ها يا عين صاد يعني سورة مريم. قال فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت اساحبته حتى اخضلوا مصاحفهم يعني الصحف التي كانت امامهم حين سمعوا ما كان عليهم ثم قال النجاشي ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاه واحده انطلقا فلا والله لا اكلمهم اليكما ولا يكادون. قالت فلما خرج لعنده قال عمرو بن العاص والله لاجلنه غدا عنهم بما استأصل به خضراءهم يعني شجرتهم التي منها تفرعوا. قالت فقال له عبد الله بن ابي ربيعه وكان اتقى الرجلين فيها او فينا لا تفعل فان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا. قال والله لاخبرنه انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد. قالت ثم غدا عليه من الغد فقال ايها الملك انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فارسل اليهم فسالهم عما يقولون فيه. قالت فارسل اليهم يسالهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى ابن مريم اذا سالكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به بينا كائنا في ذلك ما هو كائن. قالت فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن ابي طالب نقول فيه الذي جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي بيده على الارض فاخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود. قال فتنا خرق وطارقته حوله حين قال ما قال. فقال وان خلتم والله اذهبوا فانتم سيوم بارضي يعني امنون بارضي من ثبتم غرما. قالها ثلاثه ثم قال ما احب ان لي دبرا والدبر الجبل ما احب ان لي دبرا من ذهب واني اذيت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجه لي بها. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به واقمنا عنده بخير دار مع خير جار. ويعني روى ابن اسحاق ذلك ان النجاشي كتب الى يعني كتب بعد ذلك بشهادته انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويشهد ان عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم. واسلام النجاشي معروف ومعلوم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى الى اصحاب النجاشي في اليوم الذي مات فيه وامرهم ان يصلوا عليه صلاه الجنازه. روي في بعض تلك الاثار ان عمرو بن النجاشي بعدما اسلم عرض على عمرو بن العاص الاسلام فاسلم عمرو على يد النجاشي وهذه لم تتاكد يعني هذا الكلام روي في بعض الكتب لكن نحكي مجرد المعرفه فقط لكن ما اظن ان هذا كان سبب الاسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لكن لا يظهر ان تكون يعني البذره قد يعني الشعاع الاول من نور الايمان قد نفذ الى قلب من خلال هذه يعني الواقعه. على اساس هذا الزعم بان عمرو بن العاص اسلم على يد النجاشي يلغز فيقال يعني تابعي فيقال صحابي اسلم على يد تابعي بناء على اذا صحت هذه الروايه فيقال على سبيل اللغز يعني من هو صحابي اسلم على يد تابعي فكلاهما يعني النجاشي وعمرو بن العاص بناء على هذه الروايه طبعا وقلنا انها لم تصح بفرض صحتها لو قلنا ان كلاهما قد امن بالنبي عليه الصلاه والسلام لكن عمرو بن العاص بعدما اسلم راى الرسول عليه الصلاه والسلام فهو صحابي والنجاشي اسلم ولم يرى به فلذلك اذا صح هذا سيكون جواب هذا اللغز هو النجاشي يعني النجاشي الاصل عمرو بن العاص صحابي اسلم عليه تابعي وهو النجاشي لانه لم يلقى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يره. في الآية دليل على أن المشروع عند قراءة القرآن الخشوع والبكاء. وفي الخبر ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، والمراد إشراع القلب الخوف والخوف المهابة لله تبارك وتعالى. والذين كفروا أي جحدوا الحق الذي جاء بهم وكذبوا بحجج الله وبراهينه وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أي النار الشديدة الحرارة جزاء وثاقا. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا نزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفرش. وأصل الحديث في الشيخين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يعني لا تتجاوزوا أمر الله، إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآية أصل في ترك التنطع والتشدد في العبادة أو في التعبد. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، المعنى كلوا الحلال الطيب مما رزقكم الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني ما طاب ولذ مما أحل الله لكم. كأنه لما تضمن ما تلف مدح النصارى على الترهب والحث على كسر النفس ورفع الشهوات، يعني إذا كان هؤلاء النصارى ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا يتقللون من الدنيا والشهوات، فليس هذا المدح على إطلاقه، لكنه مدح مشروط بعدم التنطع والتشدد في ذلك. فعقبه بالنهي عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ من المباحات الشرعية، ثم أشار إلى أنه اعتداء، يعني أولا لها لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أن لا تفعلوا كما فعل هؤلاء الرهبنة، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تتجاوزوا ما حده الله تعالى بجعل الحلال حراما، أو لا تعتدوا في تناول الحلال فتجاوزوا الحد فيه إلى الإسراف، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فإن مقتضى الإيمان أن لا تغيروا شيئا مما أحله الله لكم. ويعني معلوم حيث البحث هنا طويل جدا، إذا أردنا التوسع فيه، لكن لأننا نركب سبيل الاختصار كان نجتزئ بأشياء يعني يسيرة. فإنه إذا كان يعني خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يستمتع مما أحل الله تبارك وتعالى له من الطيبات، فلا ينبغي التعبد بأن يحرم الإنسان ما أحله الله عليه، فإن هذا من يعني العدوان. فإذا كان كذلك يقول الحافظ ابن جرير لا يجوز لأحد من المكذبين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبسل على عثمان بن مظعون، فثبت أنه لا فضل في صرف شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب الله عليه عباده وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته واتبعه على منهجه الأئمة الراشدون. إذ كان خير الهدي هدي محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القط والفتان. إذا قدر على لباس ذلك من حلة، إذا كان يستطيع أن يلبس هذه الملابس الأسهل طريق معبد وفهم، وطريق آخر مليء بالحفر والعوام وغير ممهد وفيه كذا وكذا من العوائق، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يختار الطريق الأصعب تعبدا تعبدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إن لم يكن غير هذا الطريق قضية أخرى، لكن أمام الطريقان فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك من آثر أكل الخشب من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا من عرض الحاجة إلى النساء، فإن ظن ظانه أن الفضل في غير الذي قلنا فقد ظن خطأ، وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومبعثة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. وقد أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وعن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهك منها. قالت عائشة ما كان الذراع أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا ينجو اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليه الذراع لأنه أعجلها مج. أخرجه الترمذي. وحكى ابن مخزومي عن الحسن أنه دعي إلى طعام ومعه طرحل السبخي وأصحابه، فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المثمن والفانوس وغير ذلك، فاعتزل فرقد ناحية، فسأل الحسن أهو طائم؟ قالوا لا، ولكنه يكره هذه الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال يا قريش أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السم يعيبه مسلم؟ يعني ما الذي لا يعجبك من هذا الطعام؟ لعاب النحل بلباب البر بخالص السم، هل مع هذا كل هذا الطيبات التي حلها الله والتي مركبات هذا الطعام يعيبه مسلم ما دام حلالا طيبا؟ وعنه انه قيل له فلان لا ياكل الفانوس ويقول لا اؤدي شكرا، قال أفيشرب الماء البارد؟ قالوا نعم. قال إنه جاهل، إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوس. الفالوس يبدو أنه يعني شيء كان نفيس، يبدو أنه قريب من الهريسة والحياة الهريسة، هذا الحياة الحلوة يعني. وعنه أن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبه، قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ما عاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعوا، ولا عذر قوما جواها عنهم فعطوه. فالآية تقول لينفق ذو سعة من سعة، فليس في الآية عيب على من وسع الله عليه فوسع على أولاده مثلا وعلى نفسه لأن أكل من الطيبات ما دام فيهم حلال، ما دام يذهب في الحرام، ما دام يذهب في الحرام ويوسع الله عليه فهو يوسع على نفسه وعلى خلق الله، فلم يعبه الله تبارك وتعالى. ولا عذر قوما زوى عنهم الدنيا فعطوه، قدر لهم رزق وضيق عليهم رزق فعطوه بان سرقوا او يعني اسرفوا او غير ذلك. ولم يقل تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا ما رزقكم الله، ولكنه قال كلوا مما رزقكم الله، وكلمة من هنا للتبعير كأنه قال اقتصروا في الأكل على البعض واتركوا البقية إلى الصدقات والخيرات، لا تقتصروا على إطعام أنفسكم، لم يقل كلوا ما رزقكم الله، معناه أن كل واحد يأكل لحاله وينسى الفقراء والمساكين، لكن يقول كلوا مما رزقكم الله، كلوا منه وآتوا الفقراء والمساكين وباب الصدقات والخيرات واسع. فهذا إرشاد إلى ترك الإسراف كما قال تعالى ولا تسرفوا. ثم قال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يعني باللغو الكائن في أيمانكم. لا ينبغي للمسلم أن يحلف إلا إذا استحلف، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليدع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بمخلوق كالأنبياء والملائكة والملوك والكعبة والشرف وحياة الابن أو الأرض وغير ذلك. واليمين أنواع 3 هي اللغو أشار إليها السيوطي هنا، وهي لا مؤاخذة فيها ولا كفارة. واليمين الغموض، فإذا هناك يمين للغو وهذه لا ذنب فيها ولا كفارة. كيمين اليمين الغموض وهي التي يحلفها صاحبها كاذبا وهو يعلم، يعني يحلف وهو يعلم أنه كاذب وأن الحقيقة على خلاف ما يحلف عليه متعمدا. وسميت بالغموض لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهذه يمين الغموض من كبائر الذنوب. والثالثة هي اليمين المنعقدة، وهي التي يحلفها الإنسان قاصدا فعل شيء أو عدم فعله في المستقبل، ففي الخمس فيها الكفارة المذكورة في الآية. إذا هذا هو موضوع يعني هذه الآيات الكريمات التي هذه الآية الكريمة التي فيها تشريع الكفارة، كفارة اليمين لا يكون إلا في اليمين المنعقدة، ولا ينعقد اليمين إذا كان لهوا، ولا ينعقد أيضا إذا كان غموسا. واضح؟ وإنما ينعقد إذا كان من قسم الثالث وهو اليمين المنعقدة. واليمين المنعقدة يحلفها الإنسان قاصدا فعل شيء أو عدم فعله في المستقبل، يقول والله لا أذهب إلى المكان الفلاني مثلا، أو والله لا أذهبن إليه. واضح؟ في المستقبل. فإذا حدث وذهب فعليه الكفارة المذكورة في هذه الآية الكريمة. يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يعني اللغو الكائن في أيمانكم. واللغو هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف. والله لا تفضل، والله لا تأكل، هو ما يقصد، ما فيش ليس هناك نية في قلبه، لم يعقد قلبه على الحلف لكن جرت على لسانه كعادة، فهذه لغو. واضح؟ قال الإنسان لا والله بلى والله، روى ذلك البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هنا فيها 3 قراءات، بما عقدتم أو بما عقدتم، وفي قراءة بما عاقدتم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالتخفيف والتجديد، وفي قراءة عاقدتم الأيمان يعني عليه لأن حلفتم عن قصد. قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعني بما حلفتم عن قصد، ما حلفتم عليه عن قصد. طبعا مقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فحلفتم فيه. واضح؟ لكنه حلفه بالعلم به، لكن مجرد عقد الأيمان يعتبر موجبا للمؤاخذة؟ ممكن أن يخلف ويبر بما حلف عليه، لكن المقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعني ثم حلفتموه، حلفتم فيه بعد ذلك. فكفارته أي كفارة اليمين إذا حلفتم فيه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مزد. من أوسط ما تفهمون أهليكم، أي من أوسط ما تفهمون منه أهليكم، يعني أقصده وأغلبه، لا أعلاه ولا أدناه، الطعام المتوسط. أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشفاعي، لأن الظاهر إيه؟ قوله تعالى 10 مساكين. أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، يعني مؤمنة، كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد. فمن لم يجد، يعني من لم يجد واحدا مما ذكر، فصيام 3 أيام، يعني الكفارة تكون صيام 3 أيام. وظاهره أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي، يعني يمكن أن تكون هذه الأيام متفرقة. ذلك كفارة، يعني ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحلفتم، ليس إذا حلفتم فقط، لكن إذا حلفتم وحلفتم. واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوا أيمانكم أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس، فافعلوه وكفروا، يعني ما دمت حلفت فاحفظ هذا اليمين ولا تحلف فيه، إلا إذا كان الشيء الذي حلفت على ألا تفعله أفضل من يعني فعله أفضل من تركه، فحينئذ تحمد ولا يكن اليمين ولا يكن اسم الله الذي حلفت به عرضة وعائقا يحول بينك وبين فعل الخير، بل تفكر وتفعل هذا الخير. واحفظوا أيمانكم، وقيل احفظوا أيمانكم يعني لا تكثروا الحلف ولا تقحموا اسم الله سبحانه وتعالى الذي من شأنه أن يعظم، لا تقحموه في تفاهات يعني الأشياء، لأن بعض الناس يحدث في أتفه القضايا ويستعمل اسم الله سبحانه وتعالى في أمور يعني تافهة غير معظمة، على أتفه الأشياء وأبسط الأشياء يحدث. فهذا طبعا، وقد ذم الله سبحانه وتعالى الشخص الذي يكثر الحلف، فقال تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين، كل حلاف الذي يكثر الحلف. فنحن ما ننكر يعني ان الحلف نؤتين انواع من العبوديه، سبق ان تكلمنا عنها في شرح كتاب دعوة التوحيد، فان الحلف نوع من العبادات القوليه ويتضمن معاني كثيره من معاني العبوديه، ولذلك لا ينبغي الحلف الا لله، لانه من مظاهر توحيد الله تبارك وتعالى، لكن لا يكثر الانسان الحلف. كذلك يعني مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، يعني تشكرونه على ذلك. طبعا أو في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هنا للتخيير، يعني أنهم أن الواجب أصلا هو أحد الكفارات الثلاث، الواجب واحد منها على سبيل التخيير، لكن إذا لم يجد واحدا من أو إحدى هذه الكفارات الثلاث فلئذ يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، فلا يجوز الصوم إلا إذا عجز عن إحدى الكفارات الثلاث الواجبة. أما الإطعام فليس فيه تحديد بقدر، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تفعلون أهليكم، فلن يحدده بقدر معين، لا وجبة ولا وجبتين ولا قدر معين من الكيل، لذلك بسبب أن القرآن الكريم لم يحدده بقدر، إنما حدده بضابط، هو إيه؟ من أوسط ما تفعلون أهليكم، لا قال وجبة ولا قال وجبتين ولا قال مقدار معين من الكيل، لذلك اختلف الصحابة والتابعون أو بتعبير آخر روي عنهم وجوه في المقصود من هذا القدر. جميعها مما يصدق عليه مسمى، فبأيها أخذ أجزاءه. مثلا قال علي رضي الله عنه يغذيهم ويعشيهم، يأتي ب10 مساكين يغذيهم ويعشيهم، كأنه ذهب إلى المراد بالإطعام الكامل، يعني إطعام 10 مساكين إطعاما كاملا وهو قوت اليوم كله، أو قوت اليوم وهو وجبتان، وإلا فالإطعام يصدق على الوجبة الواحدة. ولذلك قال الحسن ومحمد بن الحنفية يكفيه إطعامهم أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يتبعه. وعن عمر وعلي وعائشة وثلة من التابعين يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو نخيل. نصف صاع يعني من الكف مرتين مدين. وعن ابن عباس لكل مسكين مد من بر ومعه إدامه، ومعه إدامه يعني الطعام الذي يؤكل مع الخبز. وفي فتح القدير من كتب الحنفية يجوز أن يغذيهم ويعشيهم بخبز، إلا أنه إن كان برا لا يشترط الإدام، وإن كان غيره فبإدام. وحفي عن الهادي اشتراط الأكل لإشعار الإطعام لذلك. إطعام، إطعام يعني إيه؟ إنك تديه لعدو تؤكله، واضح؟ يعني تمكنه منه حتى يأكل، واضح؟ الطعام عشرة مساكين يعني أن تعد له الطعام وتتركه يأكله. وأكثر العلماء قالوا إن الأكل غير شرط، لأنه ينطبق لفظ الإطعام على التمليك، مجرد أن تملكه الطعام حتى ولو لم يأكله أمامك فهذا يجزئ، لأن الإطعام أيضا يطلق على التمليك. ولم يبين في الآية أيضا حد الكسوة وصفتها، فالواجب حينئذ الحمل على ما ينطلق عليه اسمها. قال مالك بن أحمد بن حنبل: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجل أو امرأة كل بحسبه. وقال ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو ثملة. وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. أي نعم. طبعا هذه الأشياء تتفاوت يعني حسب البيئات والمجتمعات، فكل ما يطلق على لفظ الكسوة ينطلق إليه هذا مثل الأمر. لكن على أي الأحوال لا يخفى أن وجه الاحتياط في أن وجه الاحتياط في هذا هو الأخذ بالأكمل والأفضل في الإطعام والكسوة. فهذه نهاية هذا الربع، وبقي يعني على سورة المائدة الربعين تقريبا، فإن شاء الله الأسبوع القادم الإخبار بعد صلاة المغرب بالنسبة للإخوة والأخوات في الحفظ من الآية الأولى إلى آية 66، وكذلك الأسئلة إن شاء الله ستوزع عليكم بعد الصلاة عند الله. فكما أن ننبه إلى في الكلام على كفارة اليمين من اليمين يعني إلى أمر يستثمره أغلب الناس في هذا الزمان، يعني في موضوع الكفارة الكسل حتى في أداء العبادات مثل هذه الكفارة نجد بعض الناس تفزع أول ما تفزع إلى الإيه؟ إلى إخراج القيمة، إخراج القيمة. طبعا هذا لا يجوز، القيمة لا تجلب، واضح؟ يعني الأصل والذي اتفق عليه العلماء أجمعون أن الإطعام يجلب، أما القيمة فيعني فهي خلاف ما أمر الله به في القرآن، فكفارته إطعام عشرة مساكين. فحينما تقول القيمة معناك أنك تزيد لفظا على القرآن، فتقول فكفارته قيمة إطعام عشرة مساكين، لا الآية تقول فكثرته إطعام عشرة مساكين. كان أفضل أن كان يخرج طعاما لإطعام المساكين، لكن يجوز أن يوكل غيره في إخراج هذا الطعام، يوكل غيره في إخراجه طعاما لا مالا، فلزم التنجيم. قوله تعالى فقيام ثلاثة أيام يصدق على الأيام مجموعة أو متفرقة كما في قضاء رمضان، قال تعالى فعدة من أيام أخرى، فيمكن أن تكون متتابعة ويمكن أن تكون متفرقة، كلاهما يصدق عليه هذا الوضع. ومن أوجب التتابع استدل بقراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقرآن فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وطبعا هذا لم يثبت كونه قرآنا متواترا، لكن هذه تسمى قراءة شاذة، قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، يعني الصحابة يتلو الآية ويزيد لفظا من عنده فيفسر اللفظ الذي فيها. صيام صيام وثلاثة أيام متتابعات. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعند أبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. أي نعم. يعني معنى ذلك أن التكفير قبل الحلف جائز. إذا حلف على شيء فيكفر أولا ثم يحلف. واضح أن هذا جائز أيضا. قوله تعالى واحفظوا أيمانكم فيه استحباب صرف الحلف إلا إذا كان خيرا، لما تقدم من حديث ابن سمرة. وهذا على أحد وجهين في الآية، والآخر يعني احفظوا أيمانكم أن يحترموا هذا اليمين ولا تحنكوا فيه إلا إذا كان عكسه خيرا منه. الحنك يعني فيه الغير. الوجه الآخر في تفسير الآية وتفسير المقصود من قوله واحفظوا أيمانكم النهي عن الإكثار من الحلف كما سبق. قال كثير قليل الألايا حافظ بيمينه وإن سبقت منه الألية مرتين. قليل الألايا يعني يمدح رجلا بأنه إيه؟ قليل الحلف. قليل الألايا حافظ بيمينه وإن سبقت منه الألية مرتين أو برتي. سر إطعام العشرة أنهم من زائد الإمساك عن الطعام عشرة أيام العدد الكامل الكاثرة للنفس المجترئة على الله تعالى. وسر الكسوة كونه يجزي بستر العورة سر المعصية. وسر تحرير للتحرير فك رقبة عن الإثم. وسر الصوم الثلاثة أن الصيام لما كان ضيرا بنفسه اكتفي فيه بأقل الجمع. أي نعم. يقول الحافظ المقيم رحمه الله تعالى لما كان أو كان صلى الله عليه وسلم يستحني في يمينه تارة، يعني يمكن أن تحلف وتستحني. في هذه الحالة لا يجب عليك الإيه أن تضطر إلى حلف. قلت إذا قلت مثلا والله لا أدخل إن شاء الله، والله لا أدخل إن شاء الله، فدخلت ففي هذه الحالة لك كفارة لأنك استثنيت، لأنك قلت إن شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة. والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها. لذلك يعني رأيت أخا فقيها يهدد ابنه بأنه يضربه. طبعا الطفل في غفلة عن الاستثناء، فيقول له والله لأضربنك إن شاء الله إذا فعلت كذا، والله لأضربنك إن شاء الله. فطبعا الولد لا يفهم أنه بيستثني معناها لم يضربه أو أنه ليس هذا حلفا. أيضا والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تحلة. وحلف صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا، وأمر الله سبحانه وتعالى بالحلف في 3 مواضع. فقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. انظر الحلف في الأمور العظيمة. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عليكم وذلك على الله يسير. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذكر أبا بكر ابن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه. فتحاكم إليه يوما هو وخصم له، فتوجهت اليمين على أبي بكر ابن داود فتهيأ للحلف. فقال له القاضي إسماعيل: وتحلفوا ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني عن الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه؟ قال: أين ذلك؟ فطردها أبو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، أي المسكر الذي يخامر العقل، والميسر أي الخمار، والأنصاب أي الأصنام، والأزلام وهي السباح الاستقتال، سبق الكلام فيها من قبل. رجس أي خبيث مستقذر من عمل الشيطان، يعني الذي يزينه، فاجتنبوه أي هذا الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه لعلكم تفلحون. ولا شك أن الأمر بالاجتناب أبلغ في إفادة التحريم، فاجتنبوه هنا أمر بالاجتناب لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني إذا أتيتموها لما يحصل فيها من الشر والفتن، ويصدكم يعني بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة، خط هذا الذكر تعظيما له، فهل أنتم منتهون يعني عن إتيانها أو إتيانهما؟ يعني المقصود انتهوا. وهذه الآية أصل في تحريم الخمر وكل مسكر قليلا أو كثيرا، وتحريم الخمار بأنواعه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا أي المعاصي، فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي الإبلاغ البين، وجزاؤكم علينا. روى البخاري ومسلم أنه بعد نزول تحريم الخمر قال بعضهم: قتل فلان وقتل فلان، وهي في بطونهم يعني قبل التحريم، فنزل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صعدوا، أي فيما شربوا وأكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم، إذا ما اتقوا أي المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا يعني ثبتوا على التقوى والإيمان، ثم اتقوا وأحسنوا أي العمل، والله يحب المحسنين. السيوطي هنا بيقول بمعنى أنه يصيبهم، وسبق أن بينا أن هذا تأويل، بل الحب على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم أي ليختبرنكم الله بشيء من الطير، يعني يرسله لكم من الطير، تناله أيديكم، تناله أي الصغار منه أيديكم، ورماحكم يعني وتنال رماحكم الكبار منه، لأن الطير الصغير يصطاد بلادي، أما البعيد أو الكبير فيؤخذ بالإيه؟ بالرماح، لا يكون بلادي. ولذلك قال: تناله أيديكم، لأن الصغار من الطيب تنالونه بأيديكم، ورماحكم الكبار تنالونه برماحكم. وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون، فكانت الوحش والطيب تغشاهم في رحالهم، تأتي وسط خيامهم ومواقعهم وتتحرك أمامهم ابتلاء وفتنة وامتحانا من الله سبحانه وتعالى. ليعلم الله، طبعا هنا علم ظهور، وإلا علم الغيب فالله يعلمه، لكن هذا علم ظهور يكون موافقا لما سبق في المقابر. ليعلم الله علم ظهور من يخافه بالغيب، هذا حال، أي غائبا لم يره فيجتنب الصيدة، فمن اعتدى بعد ذلك يعني بعد ذلك النهي عنه فاصطاده فله عذاب أليم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون بحد أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل، يعني فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني شبهه في الخلقة، وفي قراءة بإضافة جزاء، فجزاء مثل ما قتل، هذه قراءة أخرى. يحكم به يعني بهذا المثل، يحكم به رجلان ذوى عدل منكم لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به، وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنه في النعامة ببدنه، وابن عباس وابو عبيده في بقر الوحش وحماره ببقره، وابن عمر وابن عوف في الرمي بشاة، وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لانه يجنيها في العبد يعني في شرب الماء بلا مخ. هديا بالغ الكعبه، هذا حال من جزاء بالغ الكعبه اي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتطبق به على مساكينه، ويجب ان يذبح حيث كان، ونصبه نصبه نعتا لما قبله. بالغ الكعبه هديا بالغا، فبالغ فقط هديا بالغ الكعبه. وان اضيف لان اضافته لفظيه لا تفيد تعريفا، فان لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته، او كفاره او يكون عليه كفاره غير الجزاء وان وجد، وهي طعام مسكين يعني من غالب قوت البلد ما يساوي قيمه الجزاء لكل مسكين مد. وفي قراءه باضافه كفاره لما بعد او كفاره طعام مسكين، قراءه اخرى او كفاره طعام مسكين، او عدل ذلك او يكون عليه عدل اي مثل ذلك اي الطعام صياما يقوم عن كل مد يوما، وان وجده وجب ذلك عليه ليذوق وبال امره يعني ثقل جزاء امره الذي فعله، عفى الله عما سلف يعني من قتل الصيد قبل تحريمه، ومن عاد اليه فينتقم الله منه، والله عزيز اي غالب على امره ذو انتقام اي ممن عصاه. والحق بخطيه متعمدا فيما ذكر من لزوم الجزاء الخطا والغلط والنسيان وان كان لا اثم فيها. ثم قال تبارك وتعالى: احل لكم صيد البحر، يعني احل لكم ايها الناس حلالا كنتم او محرمين، في حاله الحل وتحرام. صيد البحر يعني ان تاكلوه، وهو ما لا يعيش الا فيه يعني كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البري كالسرطان. وطعامه، طعامه يعني ما يقذفه البحر ميتا، متاعا لكم تنفيعا لكم تاكلونه، وللتجاره اي المسافرين منكم يتزودونه. وحرم عليكم صيد البر يعني ما يعيش فيه من الوحش الماكول ان تصيدوه ما دمتم حرما. فلو صاده حلال لنفسه يعني واحد حلال يعني غير محرم صاد لنفسه من صيد البر لنفسه صاد حلال يعني فللمحرم اكله، فللمحرم اكله كما بينته السنه في قوله صلى الله عليه وسلم: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوا او يطب لكم. فالحرام على المحرم ان يصطاد لنفسه او يصطاد له غيره. اما غير المحرم الحلال اذا اصطاد لنفسه ثم اطعم معه المحرم فلا حرج في ذلك كما بين هذا الحديث. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي اليه تحشرون.